الصفوري. صفوري كانت تقع شمال الناصرة، تبعد عنها شيء 8 كيلومتر. كان بحيط فينا علوط من صفوري للجنوب شيء 4-5 كيلومتر. كانت الرينة بتحيط فينا من الشرق، كمان تبعد عنا شيء 6-7 كيلومتر. والمشهد وكفر كنا وطرعان، كان شمالي البلد، بلد اسمها كفر مندة. وشفا عمر كانت بتحدنا من المغرب، من الغرب. احنا كان ما إلنا جيرة مع اليهود ابدا، لانه ما في حدا من عنا باع ولو انه دلم لليهود. كان بيننا وبين اليهود عدة بلاد، يعني ولا إلنا ما بعنا منه، ولا في يعني ثبت انه بعنا احنا لليهود. هذه البلد كانت تشتهر في البساتين، كان عندنا بساتين، الرمان، التفاح، الخوخ، كان الزيتون عندنا كمان تشتهر بالزيتون. عندنا كان في مي كثير في اراضينا، غالبيتها كان قسم كبير من نعمل بساتين هناك، وهذا وخضره وفلاحه وكل شيء، يعني كانت مشهوره في الشغلات هذه. أكثر شيء الرمان والزيتون. كان عندنا عادات وتقاليد كثيرة كويسة، الناس يعني تحب بعضها. يعني إذا واحد من برا إله شغلة على واحد من البلد، مش مقدم له إياه ومش معطيها مثلا واحد غريب، يعني البلد كلها تيجي عليه وتحصل حق الغريب من ابن البلد إن كان هذا، وتعطي لصاحب الحق. يعني بذكر مرة في صارت حادثة عنا، مرقين ماقين تجار بقر من عنا، من قبلة، من قضا نابلس. هناك في جدار البلد بيجوا عليهم شباب اثنين، بأخذوا منهم راس بقر، يعني أحسن راس بقر معهم بالشلي. وكان الوقت يعني مع المغرب، وملتصمين كانوا الشباب اللي أخذوا منهم راس البقر. هذول الجماعة عندما راح من راس البقر فاتوا عنا على البلد، سألوا مين زعيم هالبلد، مين رئيسه. قالوا لنا الشيخ صالح السليم الله يرحمه. فحمل الحال واحد من أصحابين هالشلية البقر، راح واحد أو اثنين راحوا عند الشيخ صالح وقالوا له والله الشيخ صالح أنا هيك مارقين من البلد هذا، وأجوا اثنين شباب علينا وأخذوا منا راسين بقر. قال لنا الشيخ صالح تعرفون يا عمي، إذا جبنا لكم حدا هنا ناس تتعرف عليهم تعرفوهن؟ قالوا له والله يا شيخ صالح ما بنحط على ذمتنا، لأنه الوقت مع المغرب ملتصمين لفوق أنف الواحد ملتصم، ما فينا نعرفهن. قال لنا طيب يا عم شو بدي أعملكم أنا، إذا كان ما بتعرفون شو بدي يعني بجيب لكم البلد كلها ما فيني، قلوا لي إذا بتعرفوهن، إذا شو طوال صار. قالوا له والله ما فينا. قال لنا يا عمي بتروحوا عند الشيخ مفلح الأمين، هذا خالي الشيخ مفلح الأمين الله يرحمه، كان زعيم من زعمات صفوري، من الزعماء هناك. حملوا حال ظلوا رايحين عند حياة الشيخ مفلح الله يرحمه. أنا كنت موجود هناك يعني بالصدفة، لأنه قريبي خالي. إجوا هالجماعة اثنين حكوا له، قالوا له يا شيخ مفلح والله هيك هيك صار معنا. قال لنا يا عمي أي منطقة من البلد اتقشطوا؟ قالوا له في المنطقة الغربية. أجا خالي مفلح بفراسته الله يرحمه، ولأنه دائما بحل قضايا ومشاكل من الشكل، قال يا محمد أنتو سعيد قوم روح ندولنا فلان وفلان. فعلا رحنا نديناه وإجوا. إجوا عندما إجوا هناك خالي مفلح عنده مضافي وديوان وفارش، قاعدوا على الفراش والجماعة اللي مسروق من راس البقر موجودين. قال لي نعم تفضل طلع على الجماعة، هذول هني اللي فشطوكو. قالوا له والله يا شيخ مفلح ما بنحط على حظنا، احنا هيك هيك كانوا ملتصمين ودينا مع المغرب. قال لي طيب يعني ما بتعرفون ولا اغلوا له. اجى حكى مع الكبير فيهم، قال له يا عمي هذول جماعه مارقين من ارض بلدنا ومتاخذ منهم راس بقر، بدين نروحوا يحكوا عيب، يعني هذه بتصير بحق بلدنا مش منيحه. انتوا اذا اخذينهن او بتعرفوا مين اخذها يعني خلينا نرد لهن راس البقر تبعهن، لانه مش مزبوطه هي في حقنا. اجل كبير. قال له الله شيخ مفلح اني انا حتى صار لي يومين مش بالبلد هنا، كنت ضايف عند الحجرات. اجا قال له انت يا عمي. الثاني قال له والله وانا كمان مش موجود، بس الثاني كان يتأتئ شوي. اجا واحد من تبعين راس البقر قال له يا شيخ مفلح بعد ما حكى وتأتأ قال له هذا واحد من اثنين، من تأتأ عرفت انه واحد من اثنين. متأكد يا عمي؟ قال له اي والله متأكد، ولو هاي احنا قلنا لك انه ما بنحط على ذمتنا، لكن بس حكى خلص هذا واحد من اثنين، لانه حكيت اترجيت وانا وحكى معي بريء فوق الله سمي وقال لي انه هيك وعرفت انه بتأتي. اي يا خالي مفلح الله يرحمه يحكي معاه ويترجى فيه هذا. قال له والله ابدا يا عمي لا انا ما مش انا. النتيجة ساعتها قال لي يا عمي قديش حق راس البقر تبعكم؟ قديش شارينه؟ مش قديش بدكم تبيعوه؟ قالوا له والله يا شيخ مفلح شارينه من سوق كفر يزيف، هذا حقه 27 ليرة فلسطيني. اجا قال له ابن الكبير محمد، قال له محمد قوم جيب 27 ليرة فلسطيني. قام محمد بن خالد مفلح جاب 27 ليرة فلسطيني. اجا قال لي يا عمي هاي مصرياتكم واسطروا على ما شفتوا ما تاخذونا يا عمي، واحنا يعني كثير زعلانين اللي يصير معك هالشيء. بعدين هاي حقوا خلص حملوا حال الجماعة وظلوا ماشيين هني بقراتهم ومحن عيان وولاد على البيادر الموجودين. عندما طلعوا الجماعة اجوا الجماعة اثنين اللي اجوا بدهم يستأذنوا من خالي مفلح ومشان يروحوا. قال لهم لا، الشغلة صارت عندكم وهلأ وهن موجودين هون الجماعة منقبل فراس البقر، لكن إذا راحوا صار بدنا 27 ليرة فلسطيني منكم. وهذا يمكن لأنه حرام، واللي بتبعوا يعرفوا أنه حرام ما راح يشتري منكم 27 ليرة. ففكروا في الموضوع من هون ما بتطلعوا إلا يا بترجعوا راس البقر يا بدكم تدفعوا 27 ليرة فلسطيني. فساعدنا عن ما شافوا إصرار خالي مفلح ومعود على المواقف هذه، يعني ما ممكن يتراجع خاصة عندما يصير في عنده قناعة في الموضوع. قالوا لك أنت تسمح لنا نقعد مع بعضنا شوي على القصة؟ قال انفضل اقعد بس ما تطولوا قبل ما يروحوا الجماعة من البلد. حملوا طلعوا قعدوا شي 5 دقائق ورجعوا عند خالي مفلح. قالوا له شيخ مفلح راس البقر عنا واحنا سنروح من جيبه. ساعتها خالي مفلح خلن طيب، قام بعثني انا وابنه سعيد عند الجماعة لقناهن على البيادر هناك مع البقر تبعهن. قال انت تفضلوا عنا عند الشيخ مفلح. طلعوا هني وبقرن والولاد كلات هناك على دار خال مفلح، حطوا هالبقر في الدار هناك وعلفوه وحطوا له تبن وحبوه كرسني وهذا. والجماعة قعدوا شرحوا بالمضاف هناك وتعشوا وباتوا بأمان الله. لثاني يوم الصبح ولا جماعة مرجعين راس البقر، كانوا مكمنينه في أرض تلخلت السجراوي، مشتركين هني ناس من هالعرب اللي حوالينا هناك. إيه عندما جابوا راس البقر الجماعة قال لنا عم هاي العمال تبعكم، وقالوا يا شيخ في الحي 27 ليرة فلسطيني وإحنا متشكرين لإلك وممنونينك ويكثر خيرك. قال لنا لا يا عم هادي واجب علينا وإحنا ما بنقبل، ما تأخذونا أبدا، يعني شغلة هادي شغلة جهل، يعني الناس جهال هذول اللي بتصرفوا التصرف هذا. وحملوا حل الجماعة وظلوا مروحين وكانوا مبسوطين كثير من الموقف مع الحل اللي يا سيدي. في معانا حكاية ثانية من ضمن يعني العادات والتقاليد تبعنا وكيف كنا نمون على بعضنا احنا في البلاد هناك. في صار حادث قتل من علوط بين ناس من علوط وواحد من الناصري، واللي انقتل من علوط والشخص هذا اللي قتل الحكم اعدام او مؤبد، بس حكم يعني كبير. واهله في الناصري زعامي توجهوا للحكومة الإنجليزية لحاكم اللواء لمدير البوليس للقائم مقام، يتوجهوا للعلوط يسطوا حقا الشخصي وتعهدوا أن يدفعوا دية ويعملوا صلحة وهذا. والجماعة راحوا اتصلوا فيه أنه ما قبلوا أهل العلوط
كذا مرة
يعني وكذا جاه وهذا ما في نتيجة. فبعرفش مين أصر لحاكم اللواء قال له هذه ما بحلها إلا الشيخ مفلح الأمين بصفوري. فبعث مساعد المدير البوليس ونور الدين العبوشي الله يرحمه من جنين، كان ضابط عنا في الناصري، بعثوا اجوا عند خال مفلح قالوا له حكايه هيك هيك، والحاكم اللي هو مساعد المدير البوليس والقائم مقام يعني إلين خاطر انه اهل علوط يسقطوا عن حق الشخص عن الزلمه ويطلع يعني. قال لي طيب احنا بنشوف الجماعه بس عشر، احنا بدنا نقوم في عمل يعني مش القصد منه لا ضرر اهل علوط ولا شيء، بس من شان عمليه الضغط عليهم لحتى يقبلوا في الموضوع، يعني ما تاخذوا الشغله انه احنا قايمين فيها هيك. قالوا لا خلص اللي بدك اياه اشتغلوا. الشيخ مفلح الله يرحمه جاب اتصل في 10 15 شاب من عندنا هناك من جماعته وقال لهم بدكم تروحوا على ارض علوطه اللي كانت تيجي بالغربيه المجدل بين المجدل وبين نهلال، احنا كان ارضنا في مرج بن عامر هناك ارض اهل علوط. قال لهم بتروحوا بتلموا كل بقرهن وخيلهن والحمير تبعهن وبتجيبوها هون على صفوري. فعلا راحوا 10 15 واحد من هالشباب مع خيلهن وسلاحهن، جابوا الطرش كلاته والبقر والخيل وهذا جابوه عنا على صفوري. بتذكر حطوه كلاته في المعاصر الزيتون عنا لانه عدد كبير يعني من الدواب وهذا. والله ثاني يوم اهل علوط راسا سالوا عرفوا انه الشغله عند خال مفلح هناك، اجوا عند خال مفلح قالوا له الشيخ مفلح هيك هيك صاير. قال لهم والله مزبوط بس احنا في لنا طلب عندكم بتلبوا لنا، يا احنا ما لنا يعني هدف بالشغله الا يتم الصلح، وعيب يعني خلص يعني الشغله ما عادت بتحرز ان نضل ملاحقينها ونعمل مع بعضنا هيك. قالوا خلص اللي بدك اياه انت بمشي، بس احنا اجانا حاكم اللواء ومدير البوليس والقائم مقام فشلناه. قال لهم انتوا وافقوا واحنا بنبعث لهم انهم ردوا يطلعوا عندكم لسؤال خطركم على علوط ويترجوكوا، واحنا لا بيعلموا هني ولا اشي، بس شرط انه بدكم توافقوا معهم وما تتشددوا. قالوا له خلاص يا شباب. فعلا طلب من الشباب طلعوا معهم بهالدواب ووصلوهم لمطرح ما لعلوط. ثاني يوم خالي الشيخ مفلح بعث لحاكم اللواء ولا لمدير البوليس ولا العبوش ولا هذا انه اطلعوا على علوط المسألة منتية وإحنا حكينا محن وخلص ما في عند المانع الجماعة أبدا. فعلا حاكم الوارد بعث يعني وفد من قبله لأهل عروض، وكان محن نور الدين العبوشي الله يرحمه، وهناك عندنا راحوا هناك لقاهن موافقين على الموضوع وقالوا له تكرموا اللي بدكم اياه بصير. وقالن بس بدنا تيجوا تعملوا لنا اسقاط حق يعني اهل الولد اللي انقتل يجي يعمل لنا اسقاط حق مشان نقدمه للمحكمه مشان نسلو الحكم. فعلا الجماعه وهن طالعين عاد الوفد اللي وهن طالعين قالوا شفت حكومه بريطانيا العظمى ما قدرت تحل القضيه، حكومه الشيخ عبد الحليم صفوري حلتها. قالوا هذول عندهم عادات وتقاليد يعني بياخذوا من بعضهم وبيسمحوا لبعض. وفعلا ثاني يوم نزلوا أهل المغدور على الناصر هناك في المحكمة أسقطوا حقا الشخصي وقدموا للمحكمة ونزل الحكم عن الشاب أو طلع يمكن برور قضاء. وقاموا مشايخ المنطقة هناك قاموا في مساعي عملوا صلحة، كانت صلحة يعني الكل يحكي فيها هناك. راحوا أصلحوا في علوط هناك وأخذوا ذبائح ورز صار أكل وهذا، والناس كلها توصلت الحق وكانت مبسوطة مع بعضها في الموضوع هذا. فإحنا يعني ما كان يعني كان أكبر خلاف يصير عندنا في المنطقة أو في هذا إحنا نحله في بعضنا البعض، لا نحوش حكومي ولا كانت الناس كانت تكبر لبعضها البعض وتتساهم مع بعضها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصطفى سليمان شمس من فراضي قضاء صفد. بدنا نشرح لكم حكاية عن تقاليدنا وعوايدنا القديمة والأفراح والأعراس اللي كنت وعيها أنا وبعرفها. شو كان يصير فيها من أشياء كتيرة. كان لعب خيل وسحجي ودبكي وغناني وحنا عروس ونقعد أسبوع وإحنا نعلل قبل العرس قبل ما يصير العرس. بعد العرس يصير خيل ودبكي وفراح وتراح وشو فراح مضبوطة. هلأ بدنا نحكي لكم قصة. مرة رحنا جبنا عروس من الراس الأحمر والعريس اسمه سالم سعيد الأحمد ابن المختار عنا، وبتكون العروس من الراس الأحمر بنت خاله. فاجا خبر للمختار انه مدعي المختار دعا البلد نادى النادي نطور البلد يا فلاحين يا اهل البلد بكرة بدنا نروح نجيب عروسة سالم سعيد. الصبح كان تصبحوا بخير، اجت الشباب اجت العالم اللي معه فرس ركبها واللي معه قديش ركبها واللي معه سيارة راح فيها. النتيجة بهذاك الوقت كان سيارات قليلة بالوقت والله كل أكثرية خيل، ركبت الخيل وفاردي وجاية الناس جاي، وطبعا كل واحد عصايته معه. كانوا بالأول قديم يحمل كل واحد عصاية، أي فرح بده يروحوا كل واحد عصايته معه. وصلنا الراس الأحمر، العصاي هاي يعني على أساس إنه بالأول هذيك الوقت كانوا لمن بدنا نجيب عروس من بلد يأخذوا العادي، يعني العادي مصاري، وهاي المصاري بعد ما يأخذوها ينطوها للعروس ينقطوا العروس فيها، يعني شباب البلد تبعها ينقطوا العروس فيها. فإحنا كنا بهذاك الوقت ما ندفعش لحدا لا لأهل الراس الأحمر ولا لغيره، اللي بده يجي حتى من يجي ياخذ عروس منا ندفعه بالهوي، كنا بندفعه بالهوي بدك تدفع العادي خاوه. وبالاخر رئيس الشباب المزعم الشباب يروح ينقف فيهن العروس، هذول الشباب بلدي ينقطوا فيهن. اطلعنا الصبح النتيجه عمرت الدبكي عمرت السحجي عمرت المنجره والمجوز والخيل تلعب وجايه الناس جاي بدنا نجيب العروس. قالوا بدكم تدفعوا العادي، العادي يعني الخوي. قالوا يا عمي احنا ما بنقع في عادي ندفع مصاري عادي لحدا. قال لا بدكم تدفعوا، تدفعوا ما تدفعوا اطلطشنا ببعضنا بالعصي. انا كنت فريحة منيح واعي وبعرف، بلش لبعضنا هالشباب بالعصي جابوا العروس غصب عنه بالهوي، لا دفعنا ولا دفعنا. اجا ابو العروس ما بكون العريس خاله، لا يا خالي لا يا خالي، قال له هون فيش خالي، هون في شباب بلدي مثل اخوتي ودم من دمي ما في، واحنا ما في عادي ندفع. هون النتيجه جبنا العروس جبنا وما دفعنا ولا شيء. بالاخر لمن ما ندفعش احنا، لمن ما ندفع انه العروس من شكل هيك نجيبها من برا، نلم بعضنا الشباب ونعطيها، نعطيها أكثر ما بده ينطوها جماعته أولاد بلدي. نلم بعضنا هذا ليرة هذا ليرتين هذا نص ليرة فلسطيني نجمع لها اللي فيه النصيب ونعطيها إياه، هذول نقوط من شباب البلد اللي جابوكي، وهاي عوايدنا وهاي تقاليدنا إحنا. طيب. بعد ما تجوز النتيجة بأسبوع اجى ابو العروس دعا العريس، في عادي عنا بتقاليدنا بروح بمضي ليلتين ويوم عند ابو العروس نزهه وتصالحوا، ما عاد في شيء، الشيء اللي الحجزات اللي كانت بالاول التغت بالمره نهائيا، ما عاد فيه مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مصطفى سليمان شمس من فراغ قضاء صفد. بدنا نحكي عن عوايدنا وتقاليدنا القديمة. ببلدنا كان مضافات ويعني يصهروا فيها المشايخ الختيارية، الشباب يجوا يصهروا، كان كل عيلة فيها لها مضافي، الغريب والقريب هاي المضافي له، لو كان في واحد غريب يجيبه على المضافي يعتبر حاله ببيته. ومن جملة هاي المضافات هاي تقاليدنا وعوايدنا. بدي احكي لكم عن قصة صارت بمضافة صالح الحج، واحد اسمه صالح الحاج من بيت كرون. يوم من الايام اجى واحد من الناصري ضاف المضافي، اتعشى وانبسط ونام فراشوله نام وارتاح. قام الصبح صاحب المضافي طبعا لا الضيف مش موجود، طلع البارودي، البارودي مش موجودي، حامل البارودي وجناد، لانه كان بالمضافي معلق البارودي وجناد تبع صاحب المضافي. ولا هذا انت خبر لجماعته، قال لي يا جماعه القصه هيك، الضيف اللي كان عندي من الناصري صبح ميخذ البارودي وجناد، وشو رايكو؟ صاروا يشكوا لها القيادات، المسؤول البارز طبعا اللي كان بهذاك العصر ثورة 36 نتيجة، شكوا لها القيادات لهون ما حدا يرد عليهم، يروحوا على الناصر حيفا من هون لهون ما حدا يرد هالكلام كله. بالنسبة للروحات والجيات حطوا 16 ليرة فلسطيني، بوقتها ذاك الزمن كانت الليرة فلسطيني، كانت العروس كنا نتجوز العروس 16 ليرة فلسطيني، كانت غالية جدا. النتيجة ما عجزوا ما فيش نتيجة. في يوم واحد بيكون ابن عم صاحب المضافي اسمه توفيق موسى كروم، قال لنا انا بجيب لكم البارودي وانا بجيب لكم السلاح وانا اللي بجيب لكم كل شيء. قالوا له انت ولك يا توفيق بدك تجيب البارودي؟ قال لنا انا بجيب.
لا توفيق.
قالوا له طيب جيبها، ان جبتها يا توفيق بدنا نعطيك كرميتك. طيب هذا سحب حاله، اذا ما جبتها قال لي بحلق شعري بكون مثل المرأة. قالوا له بارك الله فيك. طيب هذا توفيق معه فرد بكر بطحوني وقتها، حط الفرد بجنبه وجاك وين الناصري عصفوري، في له صاحب صديق بصفوري من بيت ابو النعاج، يمكن بذكر اسمه نمر ابو النعاج، نمر ابو النعاج. قال له لك يا صاحبي هيك هيك القصة صار معانا، واخذوا البارودي من مضافة ابن عمي وتشكينا وحطينا مصاريف وهلكنا وإننا رايحين جايين. قال له يا شو بدي أعمل لك أنا، شو بدي أسوي لك؟ قال له بدك تروح معاي عن ناصري. قال له لإيش؟ قال له بدك تدلني عن سيارة تكون جديدة لقرابته لابن عمه لأخوه يعني لأخوه لابن عمه اللزم، يعني يكون قرابي اللزم له. قال له هيك بسيطة يلا. سحب حاله اجا هو يا وين عن ناصري. طبعا بس وصلوا حد السيارة قال له هاي السيارة هاي اللي بحدك شفتها؟ قال له ظلوا رايح ماشيين. قال له تأكد من السيارة؟ قال له تأكد من. قال له اسمع نمر. قال له قال له انت بتطلع من الريت الناصري احسن ما بكرة يتهموك وانت جاسوس إلنا وجاسوس إلنا، بتطلع بريت الناصري انا اسا بجيب السيارة وبتأشر لنا بس تشوف بتعرف السيارة. قال له بس تشوفها بتأشر لنا انا بوقفه وبتطلع فيها. قال له طيب. قام توفيق رجع صاحب السيارة لمين هاي السيارة؟ قال له نعم. قال له من فضلك بدي اصل عن غار حزور على قيادة الثورة، اديب تأمرني؟ قال له 3 ليرات. قال له هاي 3 ليرات تفضل. طلع معه. لما طلع معه طلع من الناصر يلاقوا مين؟ الصفوري أشر لين وقف. قال له أفاق فاضل طلع معنا الله ما أطلع أبصر. طلع الصفوري معه لوين عم خار حظه؟ توفيق مع الصفوري ما كان يحكي ولا يتعاطى معه ولا كأنه بيعرفه من أي بلد ولا بيعرف اسمه ولا منين هو، أحسن يشك فيه الشوفير. وصلوا مغار حظه قال له من فضلك يقف وانت شوف القيادة. قالوا لي من غير حظه لو اذنت في هيك شيء دقيقتين ورجع يركب على السيارة. قال له من فضلك اطلع معي على فرابي. قال له يا اخي ما قلت لي انت لم غير حظه؟ قال له يا اخي اشوف تريد انا بس عد انطيه. قال له بدي بعد ليرتين. قال له هاي ليرتين اطلع مع فرض هي شي 3 4 كيلو متر بس. انطى ليرتين طلع معه لوين؟ عفراضي. بس وصل مفرق الضيعة البلد تبعنا قال له من هون المفرق هذا. فات بالمفرق فات شي يعني نص كيلو متر لجوه. قال له وقف. وقف هذا الشوفير. قال له خلي المفاتيح بالسيارة وانزل من السيارة. قال له ليش يا عمي؟ قال له شو مالك؟ سحب المسدس عليه قال له اسمع تقول لك. ابن عمك سرقنا البارودي وسرقنا الجناد من المضافي. وبدال ما ننيمه وبدال ما نكرمه ونعشيه ونغطيه وندفيه بسرق البارودي والجناد من المضافي. والله هاي سيارتك يا حبيبي انت اولى بابن عمك ابن عمك فينا. ليش تنيجي نقتله؟ لا اقتله انت. هاي السيارة بدال البارودي والجناد. وانت روح قل اسنان عن ذات ابن عمك. بيصير ما بيصير قال له اسمع لو لك اخر كلام يعني. بتحب تروح عند اولادك الله معك هاي الطريق والشارع مش بعيد عليك. بتحبش حتى ندبرك. هذا الزلمة تبع مصري سحب حاله ورجع على الشارع قشر السيارة نزل عيبة. رجع ما رجعنا للسيارة توفيق واللي معه ما بيعرفوا يسوقوا السيارة. وقتها هيك بباب بستان وغطوها بقش وما بقش. ودغري راحوا وين للمختار لأبو سالم. قالوا له يا أبو سالم القصة كذا 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 صار معانا وهاي السيارة تبع الناصر الأهراب تولي اللي أخذ البارودي وانت بتعرف قديش تخسرنا مصاري وبتعرف البارودي وجنا. قال انخر دشروا البارودي دشروا السيارة وخلص كل واحد يروح شغله. بس اسمع قالوا قال له بتخبر كل واحد معه بارودي بس تشوفوا مسلحين فاتوا على البلد كل واحد بارودته وربطوا لنا الطرقان وإن شاء الله بيجي مين مكان ما تخلوا يطلع سالم إذا بناوي الشرة. قال له طيب أرحت فيه يا سيدي خبر أبو راجع عنده بارودي فلان عنده بارودي فلان عنده بارودي. قال له خبر من المختار إنه لما بتشوف عسكرية ثوار فاتوا لهون كل واحد يتجند ببارودته. أرجع مرجونا للشوفير وصل الناصري راح يتشكل ابو ابراهيم الصغير وابو ابراهيم الكبير والقيادات اللي كاينه بذاك الوقت
مع الثوره.
قياده الثوره طبعا. ولا ثالث يوم وانه جاي واحد بيقولوا له ابو ابراهيم الصغير اسمع وجايب معه 10 15 مسلح وين المختار فضلوا فات هو اثنين معه ثلاثه والباقي ظلوا برا المسلحين. نعم شو بتأمرنا؟ قال له بدي السيارة بدي السيارة لصاحبها. والله شو ذنبه هذا صاحبها؟ قال له كيف شو ذنبه؟ مش هي رابطه وابن عمه لزم؟ قال له مبلا. قال له كيف شو ذنبه؟ هو أولى مننا بقتل ابن عمه بجيبانه وبترباته. اسمع تقول له كأنك جاي بدك السيارة بالهوي فيش هو عمي حبيبي هون شايف عسكرك هاي اللي جايبه 10 15 واحد والله بحبسكم بالسبب بلحظة بحبسكم ما ممكن ياخذ السيارة إلا ما حقنا يصل لهون قدامنا ساعتها تاخذ السيارة وانت شاور حالك ما تشوف ليش حالك قائد ثوار ومعك 10 15 عسكري وجاي يكون 500 مقاتل معك بحطن بالمعصرة بحبسن. هذا زلمي بنج ما عاد حكى وشاف المسلحين برا ونحن زلمة كابو سالم ونحن زلمة عدنا النتيجة سحب حاله هذا وضرب المسلحين تبعه وسحب حاله وراح راح. ثاني يوم ثالث يوم ولنا ركبة ثانية على المختار وجهات الناصري 3-4 وجهات وأوادم وفاضل وجماعة غير البعاء هذين. وأنا بسالم أهلا وسهلا تفضلوا فاتوا على المضافي شربوا قهوة انبسطوا. قالوا له يا أخ بسالم على كل حال أنت زلمي آدمي ومنعرفك وبنعرف زلامك وطياب، وانت لك حق عنا، واحنا جايين ننطيك الحق اللي علينا. قال لي بارك الله فيكم، تفضلوا. قديش عم تخسرتوا؟ قال له 16 ليرة فلسطيني. قام واحد من الجماعة اللي جايين لوادم الوجوه، مد يده حط 16 ليرة فلسطيني، وقال له يا عمي بروح معك معنا واحد الساعة الناصري، البارودي اللي سرقت من المضافي راحت مش قادرين نجيبها، وفي في مستودع سلاح، واي بارودي بتعجبه يخذها وجنادها مليان. قال لنا كويس، راحوا جابوا، اجا اخوه اللي اخ جاب السياره، قالوا له يا صالح انت كنت بقوه الحدود بتعرف السلاح المليح ما المليح، طبعا بعثوه روحنا اي بارودي ومستعدين ياخذوك من هون ويجيبوك لهون من هذول المشايخ. ايه والله ركب معهم بعد ما يعني اخذوا كرامتين وغدوه وغيره قهوه ساده، وبتعرفوا عوايدنا احنا السابقه، اخذوا معهم فوتوا على مستودع السلاح، قالوا له يعملنا البارود اللي بتعجبك خذه. فات هذا صالح نقى بارودي وجناده مليان، قالوا له مزود السلام يطلع بالسيارة، طلع حاولوا رجعوا وين على البلد عنا، قال لنا هاي البارودي وهي جناد جبتها وهي حقنا كل وصل. قال له بارك الله فيهم، طبعا احنا الشيخ ابو سالم لأنين اجويد وجماعة لأنين وجوه يعني كريمة من اجويد الله اللي اجوا، وهاي صارت وهي العملية تجاه الوجوه الكريمة اللي اجت من الناصري لوجوه، وهي للبلد يعني على اساس انه البارود انجليزية. طبعا احنا قالوا لي قالوا يا مشايخ هاي البارود احنا حقنا وصلنا، وهاي البارود انتوا بتعرفوا معناتها اخذ البارود من المضافي بعوائدنا وتقاليدنا العشائرية، تعرفوها هاي أهم من البارود وأهم من الجناد وأهم من كل المصاري، لكن كرامتكم أنتوا وجوه مفضلين، إحنا كرمناكم وبدنا شال الحكم بس حق اللي تخسر البارودي و16 ليرة وكرامن والله المختار، وما كانش يعني طلعوا مبسوطين، يعني لو بدفعوا 100 بارودي بيظلوا مبسوطين، كمان رافعين روسين بالمختار بارك الله فيك، وانت يا ابو سالم انت ادى وزلمي يعني قليل مثالك. والله وراح وجاب البارودي، قلنا على اساس راح صالح معي جاب بارودي وجناد وظل مروح، جبنا على اساس احنا هاي عوايدنا وتقاليدنا القديمه، ولازم نكون نحافظ على تقاليدنا وعوايدنا القديمه، ونرد على الأوادم اللي فينا، ونرد على الشيء اللي بيقدر يقنعوه. اليوم وين؟ هاي وصلتنا سلفنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الداعي محمود محمد خليلي من قرية الجش قضاء صفد، وكانت هذه القرية في منذ عام 2052 قبل الميلاد مركز مملكة للكنعانيين، وهذه البلدة تشتهر في التين الشتوي والزيتون والعنب والحبوب
والخضار والدخان. وكانت القرية تنقسم فيها مثلا مسلمين ومسيحيين بالتساوي، وكانت فيما بينهم المحبة والتسامح والتعاضد، ويتعاونون في السراء والضراء في الأفراح والأحزان، يشتركون مع بعضهم بعضا. وكانت في أيام الصيف كما أذكر يخرج الكبار والصغار ويبلشوا ويدوروا على البيوت ويقولوا هد الحمام على السطوح بلا فلان ما بنروح، وكان ذلك في ضوء القمر، حتى يخرج فلان من بيته ويرش عليهم الماء ويذهب معهم، وهكذا كانت الأحوال تسير على ما يرام. والآن اسمحوا لي بأن أقص عليكم قصة عن الآباء والأجداد، وكيف أنه كان الأجداد يتحلون بالمحبة والصدق والوفاء والإخلاص، بالرغم وكان معظمهم مؤمنون ويتقون الله، فبالرغم من الناس حيث انه كان يوجد أقلية من الأنانيين الأنانية الجشعة، حيث يريدون ان الذين يحبون انفسهم دون الآخرين. وهذه القصة والآن سيداتي سادتي الأكارم، سنروي عليكم هذه القصة التي حصلت منذ القدم للأجداد. فكان ثلاثة أشقاء، أحدهم كان في ثلاث إخوة، واحد منهم موجود ببلاد برا واثنين موجودين في داخل الوطن، وصار يرسل إلى إخوته الفلوس، واستمر على هذا الحال حتى اشتروا أراضي وعمروا وصاروا من كبار الأغنياء في تلك المنطقة. وكان يوجد في القرية فابن أخت لإلن، وهذا الرجل فقير جدا، وكان عنده أربع خمس أطفال، وهو وزوجته، وكان عندهم بقرة كما قيل يحلبونها ويتقوتون منها ويبيعون بعض الحليب، ويشتغل طبعا بالفاعل كان بالمادور. ومرت السنين، في يوم من الأيام أرسل إلى إخوته مكتوب بقولن يا إخوتي أنا انسرقت وصرت رجال كبير وبحالي يرسل إلى، برجوكم تساعدوني وارسلولي يعني تكت الباخرة حتى إني آتي إليكم. فلم يردوا إخوته على ذلك، ما ردوا عليه أبدا. وهنا تحركت الغيرة والشفقة والرحمة من قبل ابن أخته الفقير المؤمن. وتداول هذا الموضوع مع زوجته. قالت له زوجته بيع البقرة يا رجل وجيب خالك. وهنا باع البقرة الزلمة وقطع التكت وأرسل إلى خاله من بعد ما حصل على العنوان. ومرت عدة أيام، أتى خاله وتعرفوا على بعضهم عن طريق الصور، فأخذوا إلى بيته وهو لابس لبس العرب، جلابية مرقعة وبحال يرسل إلى، فاستقبله على الراحات وأخذوا وبلش بخدمته هو وزوجته واعتنوا به العناية الفائقة. وبعدها ولكن للأسف إخوته بالرغم من مساعدته لإلهم بعدما كانوا في وضع المعيشة صعب سيء جدا، وارتفعوا حتى صاروا في القمة كما يقال، ولم يلتكشوا إليه أبدا ولا أتوا وسلموا عليه. ومر وبقي عند ابن أخته مدة شهرين. في يوم من الأيام قال له: يا ابن أختي، لقد ضاقت أخلاقي وأنا موجود داخل هالبيت، أريد أن أنزل إلى إحدى المدن من الريف، لأننا الحالي بالريف أنا مش معتاد عليه. وبعدما تبين له، أي هذا الرجل اللي كان مسافر برا وعمل حاله فقير، اختبر ابن أخته وكيف أنه كان بجانبه على السراء والضراء، وكيف أنه إخوته تخلوا عنه في هذا الموقف الحرج الصعب، فأراد أن يعمل مفاجأة لابن أخته ولغيره. قال له: يا ابن أختي، بريد أني أنزل من الريف أروح إلى أحدى المدن، هل ممكن تساعدني على ذلك؟ قال له: على الرحب والسعة. وهنا اتدين هذا الرجل الفقير اللي هو ابن أخته مبلغ من المال ونزلوا إلى إحدى المدن وبيبقوا وبلشوا يمشوا حتى وصلوا إلى أحد البنوك. قال له مهلا يا ابن أختي، أريد في واحد صاحبي هون أريد أن أسأل عنه. سأل حارس الباب، يعني قال له أريد أن أقابل فلان. طبعا اتصل الحارس بهذا الشخص وبالحال خرج لمقابلته، وقال له تفضل، وأخذوا بالأحضان. فهنا انبهت ابن أخته، قال لهم صاحب البنك: تفضلوا معنا. دخلوا، قال له: نعم أمر يا سيدي. من بعد ما استراح قليلا وشرب فنجان قهوة وسيجارة وتجذبوا بعض الأحاديث، يعني قال له: كم تريد مبلغ من المال؟ كم تريد مبلغ من المال؟ أنا مستعد الموجود عندي. فطلب مبلغ كبير جدا يعني بالنسبة لهذاك الوقت. فرأسا سلموا إياهن، فانبهت ابن أخته وطلب إنه إحدى السيارات لحتى تروح معه، فأمر صاحب البنك الشوفير بأن يذهب معهن، وذهبوا إلى محل مبيع الثياب واشترى طقم لإله وطقم إلى ابن أخته وإلى الأولاد وإلى زوجة ابن أخته من كافة أنواع الثياب. وبعدها ذهبوا واشتروا عفش واشتروا بعض المأكولات وحملوها في السيارات، وحملوا كل ذلك في السيارات، وأمر وطلب من الناس اللي يريدون أن يذهبوا إلى الريف يطلعوا معهم، حتى بعض الجمال يعني إنه اللي كانت موجودة في هذاك الوقت، وعربات الخيل وعربات الخيل، وطلعت الناس حتى وصلوا إلى الريف اللي للقرية اللي موجود. حتى تنظر من الذي أتى، ومن الجملة طلعوا يعني إخوته، لما شافوه نزل من السيارة هو وابن أخته بحالة غريبة عن زي الضيعة، أرادوا أن يسلموا عليه فلم يلتفت إليهم وذهب مع ابن أخته إلى البيت، وهنا طلب ابن أخته بعض الخرفان وذبحوها وعملوا وليمة ذو قدر وقيمة، وقال له لابن أخته إنه جميع ما أملك هو هبة مني لإلك، لأنك أنت صاحب الأمانة التي لا يضيع عندها شيء. ومن هنا نقول نحن: من يتق الله فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، فبالتقوى يلين لك الحديد أيها الإنسان، عليك بتقوى الله والرزق عليه. والسلام عليكم. وين صارت الشنال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فالداعي محمود خليلي، وإني الآن سأروي إليكم سادة الأكارم هذه القصة التي رواها الآباء عن الأجداد جيلا بعد جيل. وهي هذه القصة: أن أحد الأمراء العرب كان ذو هيبة ووقار وصاحب شهامة ونخوة وإيمان وعدالة، والله سبحانه وتعالى ما رزقوا إلا ولد واحد، فرح فيه وبلش هذا الولد يترعرع وربي وحتى صار شاب، فأخذ طباع أبوه وزاد عليه بالوفاء والغيرة من أجل الدفاع عن قومه بكل عزم وحزم. وفي يوم من الأيام أراد والده أن يفرح به، فخطب له إحدى البنات من قبيلة من هالقوم. وفي اليوم المعلوم قبل العرس كان أحد الشباب بسن ابن الامير بعمره يعني، وكان طبعا بعمر هذا الشاب بعمر ابن الامير، وكان يحب تلك العروس، وبلش عن طريق الغيرة والحسد، فأراد أن يتخلص من ابن الأمير حتى يصفى لإله الجو بهذه العروس. فقبل العرس أراد ابن الأمير أنه يطلع للصيد، يغتنم هذه الفرصة، يطلع برحلة إلى الصيد، وطلع على ظهر حصانه للبراري والقفار، فلحقوا هذاك الشاب وبلش يترصده. وبينما ابن الأمير عم بصيد وهو داير ظهره، بيعين عليه هذاك بالقوس وبطلق القوس، بطلع السهم بدخل بظهر ابن الأمير وبطلع من صدره، وكان الضرب وقت انضرب ابن الأمير بالسهم صرخ. اجتمع الوفد المرافق الناس اللي كانوا معه، اجتمعوا عليه وجدوا قد فارق الحياة وهو يتخبط في دمه. وهذاك طبعا كان عم براقب الموقف عن بعيد، لما عرف انه ابن الامير هو اللي انقتل البعيد، فهون سدد عليه الطرقات وتندم غاية الندم، لانه ما عاد الندم ينفعه، فهج هرب يعني احسن ما يشتلقوا عليه. والتهوا القوم بابن الامير اللي كانوا معه، هذاك هرب وتم يتلطى من مكان الى مكان حتى غابت الشمس، وطلع من الغابة خوف انه ما يأتي احد الوحوش الكاسرة ويفترسه. بيجي بلاقي رجل جليل واقف على باب الحوش، تقدم لعنده قال له السلام عليكم، قال له عليك السلام، قال له يا سيدي انا بجيرتك، قال له تفضل وصلت. بيجي بدخله على داخل الحوش وبحطه بداخل البيت تبعه، قال له يا ابني وصلت. وبعد وإن هذا الشاب وقت دخل إلى هذا البيت وجدوا بيت يعني بيت كبير عن دون البيوت يعني، وفيه من البسط والفرش شيء الفخم. هون بلشت الوساوس والأفكار تتضارب، وحس وجد أيضا علامات الفرح موجودة في داخل هذا البيت، وبلش يتساءل يقول هل إني أنا فعلا قتلت ابن الأمير، وهذا بدل على إنه بيت الأمير. وهنا تندم غاية الندم وبلش يحسب ألف حساب. وكان الأمير واقف باب الحوش حتى أتى القوم بعد برهة من الزمن وهم حاملين يعني ابنه البعيد وهو بحاله يرسل إليه. قالوا له لما حس الأمير إنه ابنه البعيد قتل، طبعا كانت صعبة عليه وعلى كل أهالي القبيلة، وطبعا لما كان الأمير منتظر ولده وهو في حالة اضطراب عليه وقلق، وإلا القوم حاملين وداخلين فيه، وجدوا أنه فاقد الحياة. وكان الأمير ذو حكمة ودهاء، وكان رجل من أهل الشهامة والإيمان والنخوة، فعرف من خلال فراسته وحكمته على أنه هذا الشاب اللي استجار فيه هو الغريب. ما حب أنه يتخلى عن الشهامة تبعه، ولا حب أنه يخبر قومه أنه الغريم موجود عنده. قال لهم الأمير بعد، قال لهم خذوه من هون، يعني حطوا بمحل آخر، وأشار لهم عليه. وبعد قدر شي ساعة عاد الأمير إلى الشاب وقال له: يا ولدي، أنا أعلم جيدا بأنك أنت الغريم، وبأنك أنت قاتل ولدي الوحيد، ولذلك لا أريد أن أحنث عهدي وميثاقي معك، لأنني أعطيتك العهد والميثاق، فأرجوك أن تبقى على ما أنت في مكانك لئلا ينتبه إليك القوم فيقطعونك بحد سيوف، يعني إربا إرب، وكن حتى ينتهي العزاء. وبقيوا في هذا العزاء إلى النهار، إلى أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح. فهنا حملوا القتيل بعدما غسلوه وكفنوه وواروه الثرى، وأخذوا بخاطر الأمير. فعاد الأمير إلى الشاب وقال له: يا ولدي، لا تخف، لا تخف، إنني لا أحنث بيميني ولا أخون العهد والميثاق، لأننا نحن العرب أصحاب نخوة. وبعدما أخذوا بخاطر الأمير عاد الأمير إلى منزله وقال للشاب، قال له: يا بني، لقد أعطيتك العهد والميثاق، ونحن العرب لا نخون بالعهد والميثاق أبدا، لأن القوم اللي كانوا مع ولدي عارفينك، لو شافوك كان قطعوك بالسيوف إربا إرب. انتظر قليلا حتى تهدأ الحالة شوي وكل واحد بدخل إلى بيته. وبعد برهة من الوقت بيجي بحضر الأمير حصان وعدة، وبيجي بسلاح الشاب وقال له: هيا بنا حتى إني أطلعك خارج المنطقة، لأنك أنت في ميثاقي وعهدي. وقت انطلع هو وياه وصلوا خارج المنطقة يعني اللي هنن فيها، قال له: يا بني، أنا أعلم جيدا بأنك أنت الغريم، وبما إنه نحن العرب خير من تحلت فيه العرب بالقيم والعهد والميثاق والأمانة، فعود إلى حال سبيلك ولا تعود إلى هذه المنطقة، لأنه قومي لابد إلا أنه يستد وصار. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسين سويد من مدينة صفا، عروسة الجليل اللي بيحيطها الخضار والثلوج طول سنين. على الله نعود ونشوفها. والآن يا أخواني بدي أحكي لكم حكاية حلوة خرافية جميلة. كانت الله يرحمها ستي الاختيارة تحكي لنا إياها قبل ما تنام، وقالت كان يا مكان يا مستمعين الكرام صلوا على النبي العدنان حتى توحدوا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان في بنت حلوة كتير ومؤدبة وتفهم وتقدر مع الغريب والقريب، حتى زاع صيتها بين الناس وصار يحكوا عن أدبها وأخلاقها وكل واحد يتمناها لابنه. وسمتها أمها من أدبها ست الستات. البنت يوم من الأيام راحت على المدرسة وهي بالصف والأستاذ عم يشرح عن الطيور، وصل لدرس البط والوز، وبنهاية الدرس قالهم يا شاطرين يا بنات البنت اللي بتجيب وزة معشية وطيبة بدي أعطيها الأولى بالصف. كل واحدة من البنات والصبيان وقفوا قال أنا بجيب وزة يا أستاذ، وهذاك قال أنا بجيب وزة يا أستاذ، وراحوا الأولاد والبنات من عجقتهم وتركوا البنت ست الستات بالمدرسة. راحت لحالها وهي زعلانة. وصلت على البيت وقالت لأمها يما الأستاذ بده وزة محشية ومقلية وفيها الصنوبر واللوز والجوز عشان يعطيني الأولى بالصف. قالت لها أمها طيب يما كرمال عيونك تكرم مرجع عيون أمها شو عليه. قامت وقالت للعبد اللي عندهم اذبح الوزة الكبيرة ونظفها جيب لي إياها. حشتها وقالتها بالسمن العربي والبهار الهندي الطيب والرز المصري الطويل وما تصلح الوليمة إلا للسامعين. قولوا آمين يا أولاد. من الصبح بكير حطت الأم هالوزة في الطنجرة حتى استوت وراحت يم حتى استوت، وقالت إلها يما روحي أدميها للأستاذ قبل ما يسبك حدا من الأولاد وعشان يعطيك الأولى. صبحت بكير رايحة على المدرسة، وبس وصلت العتبة وإلا أستاذها طلعت عليه ولا هو غول معلق الحصان على الحيط وبيهجم عليه وبينهشه. والبنت بس شافت الشوفة وقع الصحن منها وقع على الأرض ورن على العتبة. وديك الأيام كان كل صحون حاس وارتعبت كتير وكانت لابسة بابوج فرد ذهب وفرد فضة. هربت وأخذت فردة الفضة وتركت فردة الذهب من خوفها. وفي المساء وهي نايمة إجاها الغول وقالها ست الستات ست الستات شو شفتي من سيدك الأستاذ من العجب لحتى أخذتي فردة الفضة وتركتي فردة الذهب على العتبة؟ قالت له رأيته بيصلي ويصوم وبيعبد ربه الكريم. قالها قولي وإلا باكل شمال أبوك. قالت له كلهن كلهن. وثاني ليلة وبنفس المعاد اجى الغول شوي شوي وقالها ست الستات شو شفتي من سيدك عجب لحتى أخذتي فردة الفضة وتركتي فردة الذهب على العتبة؟ قالت له شفته قاعد ومصحفه بين رجليه والهنا كله ليه؟ قالها قولي وإلا بأكل بكر أبوكي. قالت له كلهن أكلهن. وجاها ثالث ليلة وقالها قولي لي وإلا بأكل حمير أبوكي. قالت له كلهن وليلة ثانية بأكل طيور أبوكي. قالت له كلهن أكلهن. وظل يجي حتى ما ضل لا أبوها ولا أهلها ولا لأهل البلد شيء، كله أكلوا. قالها بأكل أبوك؟ قالت له كله. بأكل أمك؟ قالت له كله. ما ضل شيء إلا هي. قالت الليلة بده يجي دوري ويأكلني. وخلت الدنيا لحتى أمست وحطت ثوبها بسنانها وحطت الشرق بوجهها وقالت يا كريم أنت الكريم لا تصد بابك قدام كل كريم. وظلت تمشي لحتى وصلت لخان صغير في زمن السعادة. لقتها الفخاخرية ماشيين بالليل حاملين فخار. حطت حالها ونامت بجنب حمل الفخار ونامت وهي ميتة من التعب. وهذه بنت ملك مثل ما بتعرفوا، عمرها ما راحت ولا أجد وما لحقت تغمض عينها إلا هو وجايها الغول. قالها ست الستات قومي شو شفتي من سيدك الأستاذ من عجب حتى هربتي وأخذتي فردة الفضة وتركتي فردة الذهب على العتب؟ ردت عليه وقالت له رأيته يصلي ويصوم ويعبد ربه الكريم. قالها قولي لي وإلا بكسر فخار الفخاخرية وباكل حميرهم. قالت له والله يا سيدي ما هن أحسن من أمي وأبي، كلهم أكلهم وكسر الفخار. قالت بنفسها يعني بدي أسمع. انصيحوا بقولوا هذا هي اللي كسرت فخارنا. سحبت حالها على السكيت ومشيت وظلت تمشي لثاني يوم من المغرب حتى لا زياته محملين جرار زيت ورابطين دوابهم وحاطين جرار بجنبهم ونايمين. حطت حالها بين جرار الزيت ونامت أخذت غفوة. والله نتفة بعد نتفة حتى إجاها الغول وقالها قول لي وإلا بأكل الزياتة وبكسر جرارهم. قالت له والله يا سيدي ما هن أحسن من أمي وأبي كلهم. قام الغول أكل الزيات وكسر إجرارهم ومشي. قامت عوشها مسكينة ومشت وظلت تمشي 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 لمنها وصلت على هالعصر. طلعت العصر وقعدت جنبه، قعدت بالفية تتريح من كتر التعب، وهي تعبانة والله يعلم فيها. طلت عبدة من باب القصر وبدها تكب باقي الأكل مع الشقفة. شافت البنت انزهلت. ليش انزهلت؟ لأنه البنت حلوة. ورجعت تركض لعند سيدها وتقول له: سيدي سيدي سيدي، تعال شوف البنت اللي قاعدة بفية القصر. الله أعلم، مثلها مثل بنات الملوك، وجهها زي البدر وعيونها قد فتحت الفنجان، وطولها مثل قصب الخيرزان. شوف سيدي شوف سيدي. عاد سيدها سيدها السلطان وقالها: روحي وقولي إلها تعالي كلمي سيدي. حملت حال العبد وراحت. راحت العبد وقالت لها: تعالي كلمي السلطان. قالت: ست الستات، أنا مش عبدي ولا أبي عبد حتى أمشي مع العبد. صفنت هذيك العبد. رجعت العبد للسلطان وهي مسرعة وقالت: يا سيدي، قالت البنت هيك 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 بتقول يا سيدي السلطان. راح السلطان لعندها وقالها: شو انت يا بنت؟ قالت له: انس خاص الأنسية. قالها: طيب تعالي معي تعالي معي. قامت البنت ومشيت معاه. دخلها على بيته على القصر ونده ورا أمه. قال لأمه: يما خذيها ولبسيها ورتبيها وهنزيها، والله أعلم أنه بنت نعم وما هي بنت حي الله. أخذتها أمه وحممتها ولبستها وزبطتها وصارت أحلى من هيك ما في. وبعد مدة ما قعدت عندهم طلب الملك وقالها: تتجوزي يا بنت؟ عاد عليها وقالت: تتجوز يا بنت الكرام؟ قالت له: بتجوز بالحلال لا عاش الحرام. وبعد مدة قامت الأفراح وتجوزها السلطان بسنة الله ورسوله، وحملت بشهورها ولياليها. بعدين الله أفرج عليها ولدت وجابت ولد وجهه سبحان الله زي البدر. وفي الليل اللي ولدت فيها جاها الغول وقالها: ست الستات ست الستات، صحيت، شو شفت من سيدك عجب؟ قالت له: رأيته يصلي ويصوم ويعبد رب الكريم. قالها: قولي وإلا بأخذ ابنك. قالت له: خده، ما هو أحسن من أمي وأبي. أخده. الصبح تصبحوا على خير، ما في ولد. وين راح الولد؟ جضت الناس وصاروا يحكوا كتير وقالوا: مرت السلطان هاي غولة وماكل ابنها. كل الناس صارت تقول: مرت السلطان غولة وماكل ابنها. وقالوا: ما حدا يجيب سير لحدا. طمطموها الموضوع وسكتت الناس. وبعون الله نطفت من هون المرأة وحملت من هون وحملت بشهورها ولياليها، وفي ليلة أفرجها عليها الله ولدت وجابت ولد مثل البدر. رد إجاها الغول وقالها ونادى عليها ست الستات، يا ست الستات شو شفتي من سيدك عجب؟ قالت له رأيته بيصلي وبيصوم وبيعبد رب الكريم. قالها قولي وإلا باخذ ابنك الثاني. وقفت موقف حيرة وقالت له، قالت يا سيدي ما هو أحسن من أمي وأبي؟ خده. الصبح الله يصبحكم بالخير. سارت الخرافية بين الناس وقالوا مرت السلطان غولة وبتاكل أولادها، مرت السلطان غولة وبتاكل أولادها. هون السلطان المسكين اللي عم بيروح أولاده زعل وقال للخدم اللي عنده وهم عم يودوها لأسر الهجران، في أسر بجنبهم هدول للنسوان المهجرات، حملوها ودوها لأسر الهجران. ومن هذاك اليوم بطل الغول يجي لعندها ويزورها. راحت سنين وبعد مدة صارت الأخبار تشيع بأن السلطان بده يتجوز وبدهم يروحوا يكسوا العروس. كانت العوايد انه بس مرت السلطان او الالك او الامير بده يكسي العروس كل اهل البلد يروحوا معهم منشان ينكسوا معهم. كل واحد من البلد كان يطلب الطلب يلي بده اياه يجيبوه معهم. وقبل ما يروحوا قال لهم السلطان روحوا شوفوا المرأة الموجودة ببيت الهجران شو بدها مشان يجيبولها معهم. راحوا وقالوا لها شو بدك، شو طلباتك؟ قالت لهم بدي تجيبولي علبة الصبر، ولكن بنبهكم انتبهوا إذا ما جبتوها بتصير جمالكم بتبول دم هي ماشي. اتكلوا على الله وراحوا وشروا كل هالطلبات ونسيوا علبة الصبر إنه يشتروها. وهم راجعين بنص الطريق صارت جمال تبول دم، قالوا ارجعوا نسيتوا تجيبوا لهالمسكينة علبة الصبر. ورجعوا وجابوها. لما وصلوا على القصر صار كل واحد من الناس يجي يعطوه اللي طلبوا، وزعوا الناس اللي طلبوا وراحوا عبنت الهجران عبيت الهجران واعطوها علي بيت الصبر لمرت السلطان المهجورة. في المساء قعدت هي حزنانة مسكينة وحطت علبة الصبر قدامها وقالت لها يا علي بيت الصبر اصبري وصبريني كما صبرت، سيدي الله يمسيه بالخير أكل جمال أبوي وصبرت. يا عليبة الصبر أصبري وصبريني كما صبرت. سيد الله يمسيه بالخير أكل بقراتي أكل بقر أبي وصبرت. يا عليبة الصبر سيدي أكل غنم أبوي سيدي أكل جمال البلد أكل غنم البلد سيدي أكل الناس أكل أمي أكل أبوي كسر الفخار الفخاخرية عشان فجر وكسر الجرار الزين عشان وأخذ أولادي مهجة قلبي وكبدي. يا عليبة الصبر طارت تعد عليها كتير قامت علبة الصبر عليبة الصبر فقعت حوالي 60 شقفة وطارت من هون هون هون. حضر الغول قدامها وكان ماسك أولادها بيديه اثنين كان معلمهم وملبسهم ومرتبهم ومربيهم كأنه أبوهم. قالها مدام صبرتي هالصبر كله خذي هدول أولادك وأنا من هون وطالع ما عد أجيلك. قالت له لا يا سيدي ظلك تعال ظلك زورني. قالها لا بعمرك بتشوفيني ما بتشوفيني. راح وقالت في سرها وهي تدمدم روح مع قلة السلامة ولكن يرجع مرجوعنا للسلطان اللي كان يجهز من شان يتجوز وعما يسهر سهر هالناس وترقص وتغني ويوزع الشراب والطبيخ وكل مستلزمات العرس. ضلت على هاي كذا يوم والطباخ يطبخ والناس تاكل مبسوطين في عرس السلطان. جت مرت السلطان وقالت لأولادها خذ انت العصاي لواحد منهم هذا تذكار عندي من أبوك. وقالت للتاني خذ هالخاتم. كل واحد أخذ الشيء اللي قالت عليه أمهم. قالت لهم بتروحوا على العرس عند الطباخ بتقولوا له حط طبيخ وإن قال لكم ما في طبيخ بتقولوا له الدار دار أبونا وإجوا الغرب يطحونا وإن كان ما بتعرفونا هاي علامة أمنا وأبونا بحط لكم تفرجوه البستون والخاتم وأسعكم تخلوهم يعرفوا منين بتجيبوا منين تيجوا منين بتروحوا. وراحوا وتسللوا بين الناس وقالوا للطباخ حط يا طباخ طبيخ. قالهم روحوا ما في. قالوا له الدار دار أبونا وإيش الغرب يطحونا وإن كان ما بتعرفونا هاي علامة إمنا وأبونا واحد منهم ورجال عصاي، واحد ورجاه الخادم، حط لهم الطبيخ وقال واحد الثاني خيا دور وشوف الأمر والشمس كيف بتدور. طلع طباخ لفوق ما شافش شيء، طلع حواليه ما لقاش شيء، والولاد رايحين، مشي لقدام شوي فيش حدا، تعجب من لهجته، شات الطبيخ، شات الطبيخ طلعت ريحته. ثاني يوم سووا فيه الاولاد مثل اللي قبله، مثل اليوم اللي قبله، اجوا لعنده وقالوا له هيك هيك، وكمان شات الطبيخ. ثالث يوم نفس الشيء، كمان شات الطبيخ. أغرب السلطان وقال أنا بدي أروح أشوف ليش هالطبيخ كل يوم بشوط. راح وقف من بعيد عند الطباخ، اجوا الأولاد مثل كل يوم وتحاوروا مع الطباخ وأخذوا وأعطوا معه حسب العادة، وقال واحد منهم للتاني خي قوم بدور شوف القمر والشمس كيف بتدور. الطباخ طلع لفوق، السلطان ظلت عينيه على الأولاد يراقبهم، مشوا بين الناس لحقهم، ظل ماشي وراهم، تفاتوا على أمهم على أصر الهجران، فات وراهم قال هلا مرته القديمة من لك هالأولاد؟ قالت له هدول أولاد أولادي وأولادك. قالها الله، قالت له هذا اللي صار. وحكت الحكاية من أولها لآخرها، ومن أصأص للسلام عليكم. أغرب واندهش وقالها وصبرتي كل هالصبر؟ قالت له اللي يصبر الله، ومن صبر نال، وهاي الله عاد علينا أولادنا. قالها وأنا خلاص أنا كمان بطلت أتجوز، وبطل العرس، وأخذ مرته وأولاده وطار الطير، والله يمسي الحاضرين بالخير. وهاي يا أخواني قصة لها مدلول من غول وإنس، ولكن بتعلم الإنسان الحكمة والصبر على الأيام التعبانة اللي بتمر فيها كل الناس، إنه الصبر مهما طال مهما صبر الإنسان في النهاية ينول ويصل إلى مقصده. ومقصدكم خير، السلام عليكم.